أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في بيان معنى مادة الضرر، وكنا بصدد استعراض بعض المطالب التي أفادها السيد السيستاني حفظه الله. حيث ذكر أنها تتردد بدوا بين ثلاثة معاني عامة، أولها سوء الحال، وقد تقدم الحديث فيه مع نقد ما أفاده. الثاني أن يكون بمعنى الضيق، سواء كان حسيا مكانيا أو معنويا حاليا، بحيث يكون استعمال الضرر في موارد النقص وسوء الحال إنما هو بلحاظ تسببها بالضيق. هذا المعنى أجاب عليه بدعوى شيوع استعمال الضرر في موارد النقص وإن لم يستوجب ضيقا على الشخص. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه في قوله تعالى في الآية السادسة من سورة الطلاق ورد: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، جعل الضيق غاية للمضارة. ولا يخفى أنه لو كان معنى الضرر هو الضيق لما جعل غاية، لأن الشيء لا يكون غاية لنفسه بحسب ظاهر الكلام. الضيق غير الضرر، المضارة هدفها من قبل المضار أو مآلها إذا وقع الإضرار هو الضيق على الطرف المقابل المتضرر. أما بالنسبة لجوابه الأول فنحن لم نعرف مراده بالدقة من أن الضرر يستعمل شائعا في موارد لا تستوجب الضيق، خصوصا وأنه قد صرح أن الضيق هو الأعم من المادي والمعنوي. ولم نعرف أين هذا الشيوع، إذ تارة يقول شيوع الاستعمال في غير مورد الضيق، قد يصح هذا الادعاء، أما دعوة وهي نص عبارته تقريرية طبعا، شيوع استعمال الضرر في مورد لا يستوجب الضيق، الأعم من المكان والمعنوي، فهذا ما لا نعرفه. إذا المفروض أن كل إنسان يتضرر بشيء فهو يستوجب ضيقا عليه. وهذا بمعزل عن كون الضرر بمعنى الضيق. وهذه العادة الجارية، إذ مهما قيل في الضرر فهو لا يخرج عن أنه أمر غير مرغوب فيه ومنافر لقوة أو حالة عند المتضرر، وهذا لا محالة يستوجب الضيق في العادة. الأعم من الضيق المادي أو الضيق المعنوي، نعم قوله بما لا يستوجب الضيق عند الشخص جعلني أحتمل أن يكون مد نظره إلى الضيق الشخص الفعلي لا النوعي العادي، نعم إذا كان هذا هو المراد فإنه يمكن أن لا يتضرر شخص بما يتضرر به في العادة فلا يضيق بما يؤلمه أو يؤذيه أو يقضيه ماديا أو معنويا، لكن هذا يبقى حالة نادرة. فالمعاني توضع للحالات العامة المتعارف كما لا يخفي. أقول لعل مراده من الأساس ما هو خلاف ظاهر العبارة، أي ليس المراد له أن الضرر كثيرا ما يستعمل في مورد لا يستوجب الضيق، بل يكون المراد أن الضرر كثيرا ما يستعمل ولا يراد به، مش على قاعدة السبب والمسبب. الضيق وهذا قابل للتصديق، واللغويون الذين ذكروه الضيق من معاني الضرر بعد أن عرفنا أن أهل اللغة يذكرون موارد الاستعمال بقرينة ما ذكره صاحب المقاييس، إذ لم يذكر في أصلها الضيق بل ذكر ضمن الموارد، وكثيرا ما يستعمل العرب الكلمة بلحاظ ما تؤدي إليه، بلحاظ المآل أو الغاية أو الهدف. فلا يكون الضيق معنى لنفس المادة، بل يكون الضيق يراد منه أن الضرر يطلق في العادة في الموارد التي توجب الضيق. فلا يعود من المعاني الأصلية للكلمة، وهذا هو ظاهر كلمات اللغويين والله العالم. نعم ما ذكره ثانيا
من أنه لو كان الضيق معنى المادة لا معلولها لما صح ما ذكر في الآية المباركة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، لأنه يصبح تعليلا للشيء بنفسه، أو الآل والمآل يصبحان شيئا واحدا، وهو خلاف الظاهر جدا، وهذا كلام صحيح. لكن بالتنبه إلى ما ذكرناه في كلمات اللغويين لا يعود الضيق من المعاني الأصلية لنفس المادة، فلا بد من شطبه من الحسبان. والإنصاف يا إخوان أن هذا ليس معنى مستقلا، إذا ما تنبهنا إلى نكتة ذكر اللغويين لهذه المعاني، يعني بعبارة أوضح، لم نجد لغويا جعل ضمن أصول هذه المادة الضيق. غاية ما وجدنا هو أن اللغويين ذكروا موارد استعمال عديدة تصنف إلى صنفين، بعضها عامة وبعضها خاص. الخاص غير محتمل أن يكون موضوع لها، والعامة يحتمل أن يكون موضوعا لها. فمجرد احتمال كونها موضوعا لها ذكرت معنى من معاني هذه الكلمة في كلمات المحققين المتأخرين، وإلا فإن اللغويين بحسب الظاهر لا يريدونها معنى أصليا للكلمة، بدليل أن الذين تصدوا من اللغويين لذكر أصول الكلام لم يذكروا هذا من الأصول أصلا كابن فارس. المعنى الثالث جعل الضيق بمعنى النقص، جعل الضرر بمعنى النقص، ويذكر حفظه الله أن هذا هو الصحيح في معناها. وهو الذي يناسب المواضع اللغوية، شو يعني؟ بمعنى أن يكون الأصل معنى محسوسا ومنه يتوسع إلى غير المحسوس، أي إلى الضرر المعنوي، نقص المعنوي. أقول لا يخفى أن النقص يقابله في لغة العرب الزيادة، مش النفع. إذا لاحظنا نفس المادة النون والقاف والصاد يقابلها الزيادة، وأن الضرر يقابله النفع، ولذا فلا يمكن عد النقص مرادفا للضرر، خصوصا وأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كما لا يخفى. إذ ليس كل نقص ضرر، نقص وزن الإنسان ضرر، ولا كل ضررين نقصا، قد يكون الضرر بالزيادة كزيادة الوزن سمنة مثلا، طبعا هو لا يريد هذا المعنى وهو ليس الأصل فيه أيضا، ذكره المحقق العراقي وغيره. فلا بد إذن من تقييد النقص بأن يكون نقصا يستوجب الضرر، وهذا يصبح دوريا في تفسير معنى الكلمة كما لا يخفى. احتجت إلى قيد، والقيد بدك تجيبه من سنخ مادة الضرر، إذ يوجد نقص سلام كما يوجد زيادة مرض. أو تقول بأن المراد من النقص
المنافر مقابل الملائم، فيشمل النقص الزيادة التي تكون منافر.
وهذه كلها تأولات لا داعي لها يا إخوان.
والإنصاف هو ما اجترحه أئمة اللغة، إذ لم يعبر أحد منهم في أصول المعنى بالنقص، ولم يتعنى لتفسير كلمة الضرر، بل فسرها بمقابلها كما رأيتم في كلماتهم. قالوا الضرر ضد النفع في مقابل النفع. وهذا إنما هو لوضوح معنى هذه الكلمة، لأن أي كلمة تضعها مكانها ليست مرادفة بالكامل لها. نعم، وضوح معنى النفع ووضوح معنى الضرر في مقابله يجعله غير قابل للتفسير بالأدوات المنطقية للتفسير، لأن أي أداة تريد أن تفسر بها كما لاحظنا تكون شيئا آخر. نعم، لا مانع لتقريب الفكرة من أن يقال بأنه النقص الذي يكون منافر، ثم يراد من النقص ما يشمل الزيادة العينية إذا كانت منافرة، لكن هذا تطويل للمسافة وتبعيد لها كما ترون، مش أوضح من كلمة ضرر كما لا يخفى. ولذا احتاج إلى القيود والتأولات. وكيف كان، فإن هذه المادة لا يخفى أنها بمثابة من الوضوح لا تحتاج إلى مزيد تفسير. طيب، ثم لا يخفى أن الضرر يطلق في العرف على ما يعم المادي والمعنوي منه. ومع ذلك وقد شاع ذكر العلماء لهذا الأمر من غير نكير، فقد رأينا صاحب الكفاية ينصص على ذلك، وكذلك تلامذته في حواشي الكفاية وغيرهم في غيرها. ومع ذلك وجدت السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في بدائع دراره بعد أن نقل مقاطع قليلة من كلمات اللغويين، أي لم ينقل كامل عبائرهم، يقول: ومما ذكرنا يعلم أن استعمال الضرر والضرار والمضار، عم يقصد بلحاظ المادة مش بلحاظ الهيئات، في حديث الضرار ليس باعتبار أن الضرر أعم من الضرر في العرض، أي بما يشمله، كما شاع في الألسن. ألسن المقصود ألسن الأقلام، يعني كتابات. فإن استعماله بمعنى الهتك والانتقاص في العرض مما لم يعهد في لغة ولا عرض، وإنما استعماله في قضية سمرة بمعنى الضيق والشدة وإيصال الحرج والمكروه. فقوله: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، أي مضيقا ومورثا للشدة والحرج والمكروه على أخيك، إلى آخر العبارة. أقول يا إخوة بأن ما ذكر في كلامه يتضمن أولا نسبة إلى المحققين بأنهم قالوا بأن الضرر بمعنى هتك العرض، وكأن المفهوم مفهوم الضرر عندما يطلق يراد منه هذا المعنى. من هنا رفض مقالتهم الشائعة بحسب تعبيره، وأفاد بأنه في موارد هتك العرض إنما يستعمل الضرر كما في مورد رواية سمرة إذ مضارته كانت من جهة عدم استئذانه وإشعار أهل الدار الحريم بدخوله قبل الدخول، من جهة ما تسبب من شدة وسوء حال وضيق على الأنصاري، فليس هتك العرض من معانيها. أقول يا إخوان حبذا لو دلنا السيد الإمام رضوان الله عليه على مورد قال عنه أحد هؤلاء المحققين بأن الضرر بمعنى هتك العرض. كل ما ذكر في كلام صاحب الكفاية وجميع المحققين هو أن الضرر يستعمل في موارد النقص، أي النقص الخاص، أعم من المادي والمعنوي، مثل للمادي ببعض الأمثلة ومثل للمعنوي بهذا المثال، وإلا فإني لم أجد أحد من هؤلاء المحققين أبدا قد ذكر أن من معانيها المفهومية كلمة الضرر هتق العرض أبدا أو سوء الحال بالمعنى المعنوي، بل كل ما ذكر في كلماتهم أنها تستعمل في الموارد التي يكون فيها الضرر مادية كما أنها تستعمل في الموارد التي يكون فيها الضرر معنويا، فيوجد في كلامه على مستوى فهم كلامهم خلط بين المفهوم والمورد، بين المفهوم والمصداق. هم قالوا بأن الضرر في مقابل النفع يستعمل في المصاديق التي تستوجب ضيقا ماديا أو نقصا ماديا كما أنها تستعمل بلا تجوز في الموارد التي يكون فيها نقص أو ضيق معنوي، لا أنهم يقصدون، وكلماتهم تنادي بأعلى صوتها، بأن الضرر استعمل في المفهوم الخاص الذي اسمه هتك العرض. ولذا فإن إشكاله عليهم مبني على تصور أنهم يقولون ذلك، وإلا فإن أحدا منهم لم يقل ذلك. ثم إن الشهيد الصدر رضوان الله عليه قد ذكر كما هو المنعكس في تقرير بحثه بأنه قد يناقش في صدق الضرر على النقص في الكرامة والعرض، وظاهر كلامه أنه يوجد من يناقش، ولعله ناظر إلى بدائع الدرر للسيد رضوان الله عليه، يعني لم أجد غيره يناقش بعدم صدقه على مجرد النظر إلى عرض الغير، فيقال بعدم صدق الضرر إلا مع النقص في المال أو النفسي والطرف، يعني النقص المادي دون النقص المعنوي. فأفاد رضوان الله عليه أن التحقيق أن الضرر بلحاظ العرض والكرامة إنما يصدق لو كان مستلزما لسلب حق من حقوق الإنسان تجاه عرضه وكرامته، كما في سلب حق الأنصاري في ناموسه وعرضه. وأما مجرد النظر إلى الأجنبية فليس مستلزما للنقص وإن كان محرما شرعا. هذا الكلام غريب يا أخوان من جهتين. الجهة الأولى الجهة الكبروية، إذ قد حصر الضرر المعنوي بموارد ثبوت الحق في رتبة سابقة، مع أن من الوضوح بمكان أن ثبوت الحق في رتبة سابقة أخص من موارد إطلاق كلمة الضرر، بمعنى المنافر في مقابل الملائم، أي في مقابل النفع. إذ الحزازة العرفية العادية يكفي في موارد تحققها بتسبيب مسبب إطلاق الضرر عليها، أو حتى لو لم يكن هناك مسبب عامل يقال تضررت بالسيف، وهي غير ملحوظ فيها جهة الحقوق بالخصوص. العبارة أوضح، حتى يقال هتك حقين لابد أن يكون متصرف عامد أو باختيار في المقابل، والحال أن الضرر يطلق كمادة، عم نحكي الآن، يطلق في كل مورد منافر ولو تسبب به حيوان غير ذي اختيار أو فاعل غير ذي شعور أصلا كالريح، يقال تضررت بهذه الريح العاتية، مع أنه ما في اعتداء على حقوقه أصلا. عنوان الاعتداء لا يصدق إلا في موارد المتصرف الاختياري كما لا يخفى، العامد أيضا بالفعل. جيد، فالضرر المعنوي الحاصل عليه قد يحصل من دون ملازمة لوجود حق في رتبة سابقة. أساسا هذا ما يدل على النظام الحقوقي يعني للبشر، بل كل منافر لإنسان يصح أن يطلق عليه بأنه ضرر عليه وإن لم يكن تقره شرع من الشرائع، من الشرائع. هذا أول. ثانيا، أفاد على مستوى المورد والصغرى أن هذا لا يصدق على مجرد النظر إلى الأجنبية، إذ هو غير مستلزم للنقص، مع أن مورد إطلاق الضرر كان سببه أن سمرة يدخل وينظر إلى أهله بما لا يحب، لأنهن يكن على حال فيدهمهن. شوف واحتد عليها جسدية، الكلام غير مطروح هذا أصلا. المطروح أنه يرى منها لأنه يفجأها، تكون في حاشية الدار مثلا فتحين منه التفاتة إليها وهي غير مثلا مستورة بستر كامل يستر به أو تستر به أمام الأجنبي، فجعله مجرد حرمة شرعية هنا مو من دون اعتداء على حق من الحقوق. هذا ظاهر التقرير بشكل واضح يا إخوة. هذا ثانيا. ثالثا، نقول للسيد إطلاق كلمة التضرر حتى لو سلمنا أنها تلازم حقا، الحق إنما يكون طبق منظومة فكرية، إذ كثير من الناس يجعلون لأنفسهم حقوقا لا نقرهم عليها، ونجعل لأنفسنا حقوقا لا يقروننا عليها. شو السبب؟ السبب اختلاف الشرع والقوانين بما بيننا وبينهم. المرأة التي حرم الله النظر إليها ألا يكسبها هذا حقا من حقوقها
يصبح حقا من حقوقها ألا ينظر إليها عرفا؟ لأن هذا يستلزم هتكها دينيا وإن لم يكن هتكا عرفيا. ما أقصى النساء الكواشي حتى في ذاك الزمن، لأن نساء الأعراب ما كانت تهتم وتعتني كثيرا لهذا الأمر، حتى كنا يطفن بالبيت عراق حتى السنة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، السنة التاسعة اللي يجب عراق بالكامل. طبعا لرسم جاهلي كان موجود قبل الإسلام أن من طاف بثوبه صار ثوبه للبيت، فكانوا وكنا يتعرون حتى لا يبتلوا بجعل الثوب للبيت، أو كان بعضهم يطوف لابسا لكنه يقضي معه ثوبا بديلا، بعد الطواف يصبح الثوب للبيت ويرتدي ثوبا ثانيا، لأنه هذا مو من شرع الله عز وجل. عموما إن فكرة المزاوجة بين إطلاق الضرر المعنوي والحق مما لا أساس له من الصحة. طبعا هو كلنا أنا تقريبا أشرت لكم بشكل إجمالي بالأمس، بعد هذا وذاك يقع الكلام في نقطة أثارها المحقق صاحب الكفاية. ما هي نقطة نسبة التقابل بين النفع والضرر؟ إذ قد أفاد رضوان الله عليه أن التقابل بين النفع والضرر تقابل الملك والعدم، وهذا صار موردا للاستشكال من قبل جملة من المحققين من تلامذته ومن جاء بعده، إذ يمكن أن يقتنص من كلام اللغويين أن النفع والضرار ضدان. الظاهر كلمات اللغويين أن الأمر الوجودي الذي يتضرر به الإنسان يطلق عليه الضرر، وأن الأمر الوجودي الذي ينتفع به الإنسان يطلق عليه النفع، فهما بحسب ظاهر كلمات اللغويين ضدان. بعبارة أخرى هما أمران وجوديان ينتزع من أحدهما عنوان الضرر ومن الآخر عنوان النفع المقابل له. المحقق الإصبهاني أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأننا لا نستطيع أن نقول بأن معنى الضرر والتقابل بينه وبين النفع من قبيل الضدين دائما، إذ قد يطلق الضرر في موارد تكون من قبيل الملك والعدم، أي عدم الشيء فيما من شأنه أن يكون فيه، عدم الإصبع الخامس ضرر على صاحبه في عداد أصابع اليد، سواء كان النقص خلقة أو طارئ، وجوده نفع، وهنا يقرب إطلاق الملكة والعدم. في موارد أخرى نجد أنهما أمران وجودية، ضرب الإنسان هتك لحرمته يطلق عليه ضرب، عدم ضرب الإنسان لا يطلق عليه نفع، تبجيل واحترام الإنسان يطلق عليه نفع، يعني الحالة الوسطى. هنا إذا أطلق النفع المعنوي وفي مقابله الضرر المعنوي، واضح أنهما من قبيل الضدين، أمران وجوديان. وخلاصة ما ينتهي إليه المحقق الإصفهاني وإن لم يصرح بذلك، أننا لاستخراج النسبة لا نستطيع أن نحكم ونحكم قاعدة عامة، بل لا بد أن نلحظ كل مورد بحسابه لنرى أنه من قبيل الضدين أو من قبيل العدم والملكة. هذا المعنى الذي أفاده. صار ظنا مورد للإشكال من بعض المحققين وتصريحا من قبل بعضهم الآخر. إذ قد أفيد أننا إن نظرنا إلى الواقع الخارجي أي إلى النقص أو الضيق أو سوء الحال أيا يكن، اللي هي المعاني الثلاثة العامة المقتنصة موردية، فإننا نلحظ أن هنالك حالة وسيطة، حالة طبيعية، هنالك حالة فوقها ينتزع منها عنوان النافع، وهنالك حالة وجودية دونها. هذه الحالة التي هي وجودية دونها بالمقايسة إليها ينتزع منها عنوان النقص أو عنوان الضيق أو عنوان سوء الحال، ولا هي بالذات أمر وجود. وحينئذ فلا بد من القول بأن التقابل دائما هو من قبيل تقابل التضاد، غاية الأمر أن الأمر العدمي أمر افتراضي هنا، هذا الكلام وإن ظهر ظنا من قبل السيد الخوئي وكذلك من قبل صاحب المنطقة الذي هو أيضا تلميذ الإصفهاني لفترة وجيزة في أواخر حياته، ما جعله يلتجئ إلى شيء آخر صاحب المنطقة ليصحح كلام أستاذه الإصفهاني، وأيضا من قبل الشهيد الصادر. لكن الإنصاف يا إخوان أن هنالك موارد يطلق فيها الضرار وتكون من قبيل العدم والملكة جزمة، كمثال الأصبع الذي مثلت به،
سواء كان نقص خلقة أو نقص طارئ نتيجة حادثة، فإن الضرر لا يطلق على اليد الناقصة حتى يقال أطلق على الأمر الوجودي والنقص حد فيه، بل الضرر إنما يطلق على خصوص جهة النقص في هذا الأمر الذي هو أمر عدمي بالقياس إلى الأمر الوجودي بلا إشكال ولا ريب. إذا قايسنا ما بين وجود الإصبع واليد من شأنها أن يكون فيها إصبع خامس، فإن عدم وجوده يطلق عليه بأنه ضرر وهو أمر عدمي بلا إشكال ولا ريب، وعدم ملكه هنا. ولا نحتاج لكي نستخرج عدم الملكة إلى أن نجري بحثان أشرنا إليه بالأمس أجراه صاحب المنطقة، إذ كأنه قبل الإشكال من قبل السيد الخوئي على أستاذهما، فأفاد أن الضرر يطلق في المورد الذي يكون من شأنه أن يحصل فيه نافع ولم يحصل. هذا أشرت له أنا بالأمس ضمن حدود المعنى، كالتاجر الذي من شأنه أن يربح بتجارته ولم يربح مع توافر المقتضي لطرو المانع كفتح الدكان بجانبه مثلا، فهذا الإنسان يقول تضررته مع أن رأسماله لم يتضرر بسبب أنه زوي عنه ربح لم يصل إليه. بالأمس نحن شرحنا هذا المعنى، قلنا لا يصح على إطلاقه ضد الدم، فأفاد صاحب المنطقة أن الضرر عرفا يطلق في هذه الموارد، وهذا من قبيل العدم والملك، فيصح مقالة الإصفهاني بهذا الأسلوب، توسل هو لتصحيحها في الأعم من موارد التضاد وموارد العدم والملكة. أقول من دون إطالة كثيرا في هذا البحث يا أخوة، الإنصاف أننا بعد أن عرفنا أن الضرر صار أقرب شيء إلى معناه هو المنافر ماديا أو معنويا في مقابل الملائم، فمن الوضوح أنه بما له من هذا المعنى العريض قد ينتزع عنوان الضرار أو يصدق في موارد الأمور الوجودية كما أنه قد يصدق في موارد الأمور العدمية، لكن دائما يوجد في مقابله ما يطلق عليه النفع. وعلى هذا الأساس فلا يمكننا أن نستخرج نسبة واحدة بين معنى الضرر ومعنى النفع، إذ النسب إنما تستخرج من حد الوجود أو من حد العدم، يعني في النقيضين والملك والعدم على فرق بينهما لا إشكال ولا ريب في أنه أخذ في حد النسبة أن يكون أحد الأمرين عدميا. في مورد تضاد أخذ فيها أن يكونا وجوديين. وعلى هذا الأساس وكذلك في المتضايفين، على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أنه بعد أن كان هذا المعنى عريضا إلى حدين، أي الضرر، وكذلك النفع في مقابله، قد يطلق أحدهما على العدم والآخر على الوجود بنحو التعكس، يعني وجود الأصبع السادس أمر وجودي ولا عدمي، وجودي الضرر على الإنسان منافر ماديا لأحسن الخلقة، ها؟ بلحاظ عدمه يطلق النفع وينتزع. بناء على هذا لا معنى أقول لاستخراج النسبة من المعاني العامة، مش بس هنا، إلا أن تكون المعاني العامة مواردها دائما من سنخ واحد، وإذا كان الأمر كذلك يعني مثل العدم دائما لا يطلق إلا على العدمية، الوجود لا يطلق إلا على الوجودية، أما المعاني العامة التي قد تطلق بلحاظ وجود وقد تطلق بلحاظ عدم مثل الضرر والنفع، فلا إشكال ولا ريب أن استخراج النسبة، وهذا هو المهم يا إخوان، هذا تقعيد قاعدة، استخراج النسبة من المعنى العام خطأ، لابد أن تستخرج النسبة من الموارد. نعم نستطيع أن نعطي ضابطة بأن كل مورد يكون فيه النفع أمر وجودي فالضرر الذي في مقابله يكون عدميا لأنه بلحاظه، والعكس بالعكس، لكن في كل مورد لابد أن نحسب الحساب. وعلى هذا الأساس فإنه لا توجد نسبة واحدة فيهما، وإن كانت النسبة لا تخرج عن التضاد أو العدم والملكة يا إخوان، إذ العدم المطلق هنا غير مطلوب والتضايف غير مطلوب كما هو واضح. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمادة الضرر. بعد هذا يقع الكلام في الموقف الثاني، أي الكلام في هيئة الضرر والضرار، مش خصوص الضرار. الموقف الثاني أنا قلت في مواضع ثلاثة، بعد هذا يقع الكلام في الموضع الثالث، أنا كنت قلت للضرار سابق من عنوانته، أي لهيئة الضرر والضرار، لأن مادة الضرر أيضا للضرر والضرار من حيث المادة. لا بحث لدينا في هذا الموضع الثالث فيما يرتبط بالضرر يا إخوان، إذ يدور أمره بين كونه مصدرا أو اسم مصدر، وقد نص كثير من اللغويين أنه من قبيل اسم المصدر، والوجدان يساعد على ذلك، القياسات تساعد على الاثنين، لكن يقرب أن يكون الضرر يطلق بلحاظ الحاصل لا بلحاظ تضمن نسبة إلى فاعل ما، أي النسبة الناقص. على هذا الأساس لا بحث لدينا في هذا، على أنه كان مصدر أو اسم مصدر لا يقدم ولا يؤخر في محل كلامنا يا إخوان. كل الكلام في هذا الموضوع الثالث في هيئة الفعال الضرار، هل هي هيئة مفاعلة أم ليست هيئة مفاعلة؟ هذا أولا. ثانيا، إذا قلنا بأنها هيئة المفاعلة، هل هيئة المفاعلة كما تطابقت كلمات اللغويين والنحويين والصرفيين تدل على المشاركة في الفعل بالفعل أم لا؟ لأن هذا يصطدم بكثير من الموارد التي لا يكون فيها مشاركة بالفعل. هذا البحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.